الزمان مناديا أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا
أين الذين بهديهم وضيائهم
ضيائهم
كانوا مشاعل للأنام هواديا
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا أو غافيا
فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحيرة وموقع الحيرة، وأن مملكة المناذرة كانت عاصمة لهم، فكان المناذرة يتباهون بهذه الحيرة ومكانتها، وكانت من خطة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يسير خالدا وعياض بن غن للوصول إلى الحيرة. فبالفعل استطاع المسلمون بعد معارك عدة، ولعل آخر معركتين معركة أمغيشية والمقر سهلت المهمة، فلا جاء من لجأ من المجوس وبعض الأعراب إلى هذا الجزء. فنجد مثلا حينما أتى المسلمون إلى الحيرة وانتصروا وحققوا نصرا مؤزرا على الأعراب النصارى أو على المجوس الفرس، انتصروا، فما كان من الأمر إلا أن ينتهي هذا الأمر بصلح عظيم بين المسلمين وبين الفرس وبين أيضا أعراب النصارى الذين كانوا يسكنون الحيرة. فحتى قيل بأنه هذا الصلح فتح وهداية، لأن في حديث خالد رضي الله عنه حينما يعني تكلم عن مهام الصلح وأهداف وصول المسلمين إلى الحيرة، تتضح لنا بعض الصفات الإيمانية التي تجسد في واقع الأمر أهمية ودور جيش الفتح الإسلامي، سواء كان على أرض العراق أو على أرض الشام، لأن هناك مهمة يقوم بها المسلمون على أرض العراق ممثلة في خالد بن الوليد رضي الله عنه وعياض بن غنم والجيوش التي معهما، إضافة إلى الجيوش الموجودة على الساحة الشامية التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان إذن هذا الجيش يعني له تحرك بهدف سامي وغاية النبيلة، ألا وهو دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى الإسلام، لأن القصد أن المسلمين ما أتوا لخوض هذه المعارك إلا من أجل هذه الغاية العظيمة، وهي تبليغ الهداية للبشرية، وليس التوسع في الممالك كما يتوقع البعض، وليس من باب فرض السلطان والتمتع بالحياة الدنيا كما يصورها ذلك. ولذلك هذا الذي يعني أشار إليه خالد بن وليد رضي الله عنه. فمن هنا كان لابد تكون هناك مقومات نجاح المسلمين في حروبهم، ألا وهو الحرص الأكيد على طلب الشهادة، هذا أول شيء، لأن يقول الحق تبارك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأبناءهم وتركوا كل شيء من ملذات الدنيا، اتجهوا لمعنى عظيم وتحقيق الشهادة في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل والحصول على الرضا التام في الآخرة، كما بين يعني خالد رضي الله عنه في هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرغبة القلبية في هداية البشرية، ليس كما يصوره المستشرقون وأعداء المسلمين بأن هناك دوافع اقتصادية لهذا الأمر، حيث أن خالدا وبخهم حينما تم اختيار والبقاء على الكفر على بعض القبائل العربية التي ظلت ورأت بأن تستمر على الكفر ولا أن تدخل في الإسلام، فوبخها خالد رضي الله عنه توبيخا كبيرا على أن هذا الأمر يعني لا يمكن أن يظل مستمر، وأوصاهم بالدخول بالإسلام، فكان من ذلك أن التوبيخ جاء بأن لا يكونوا على الكفر، مع أن بقائهم على الكفر يعني لو تأملناه من ناحية اقتصادية راح يكون في دفع جزية، أي فيه مصلحة مالية للمسلمين، لكن خالدا رضي الله عنه من قوم هانت عليهم الحياة الدنيا، خالد بن الوليد رضي الله عنه من الصحابة الذي أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول، لم يضع في اعتباره النظرة المالية، إنما طالبهم بما كان عند الله سبحانه وتعالى بالدار الآخرة. وقد سن كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم لهم هذا المبدأ السامي في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الوصية العظيمة هي التي اقتفاها المسلمون في فتحاتهم، لم يبحثوا عن فقط أن يعني يخضع يمكث هؤلاء في كفرهم ثم يأخذ المسلمون من الجزية، بل جعل طريق الهداية هو الطريق الأمثل لفتح قلوب هؤلاء المقفلة. ثم بعد ذلك نجد أن قبول الصديق رضي الله عنه لهدية أهل الحيرة حينما أهدوها طائعين مختارين، فهنا ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ عدها من الجزية. لماذا؟ لماذا أبو بكر الصديق عد هذه الهدية من الجزية؟ عدلا وتعففا وخشية أن يظلم أهل ذمته، فبالتالي قالوا بأن أبا بكر ظلم أهل الذمة في هذا الجانب، لكن ما أحدثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا حينما جعل هذه الهدية جزء من الجزية، هذا لفت الانتباه وجعل من الأمر الأسمى لتحقيق الفتوحات الإسلامية، وهو إقناعهم بحقيقة وهدف هذا الدين العظيم، ولم يكلفهم شططا في هذا، إنه درس عظيم في إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. وقد يعني هنا لطيفة من اللطائف أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يعني حينما قارن بين فتوح الاستعمار التي أثارتها أوروبا وبين فتوحات المسلمين مقارنة متميزة، استدل بقول الشاعر العربي: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم فكان العدل منا سجية، غدونا على الأسرى نمن ونصفح. فهذه يعني اللمحات العظيمة في الفتوحات الإسلامية تدعونا حقيقة إلى المساءلة، كيف استطاع المسلمون أن يسموا بفتوحاتهم مقارنة كما فعله الغربيون في استعمارهم في القرن 19 الميلادي، أو في خوضهم معارك ما يسمى بالكشوفات الجغرافية ظلما وبهتانا وزورا في القرن 16 الميلادي، شتان بين أولئك النفر وبين هؤلاء القوم الذين خرجوا يبتغون وجه الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حث قادته على أن يتمثلوا بخلق الإسلام هو الأمر الذي لفت هذه الشعوب إلى أن جوهر الإسلام جوهر عظيم، هذا الدين يسمو بالإنسان يرتقي بذائقته في تأملاته في عقائده في عباداته، بدلا من تلك العقائد التي هبطت بمستوى الإنسان وانحصرت في بوتقة ضيقة في عبودية الإنسان للإنسان. ولذلك نجد أن أحد المشاركين في مع قادة الفتح حينما سأله رسول حينما سألوا كسرى لماذا أتيتم، قال رستم قال أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بهذا الرد العظيم تتضح ملامح الفتح الإسلامي. فهذا الفتح الإسلامي إذن يعني لا بد أن نعرف بأن حينما كتبه خالد في عهدة الحيرة يتبين حقيقة الدور الذي كتبه خالد لسكان العرب النصارى الذين كان لهم أبلغ الأثر في هذا الجانب، فأقنع الشعوب السكان العرب النصارى الذين كانوا يسكنون الحيرة بأن هذا الدين هو الدين المنجي بعد الله سبحانه وتعالى، أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأن الدين هذا الدين هو دين لا يختلف عن دين أتى به المسيح عليه الصلاة والسلام. فكان أن اقتنع الكثير من الأهالي العرب في دخول هذا الإسلام، فكانت البدايات الأولى، فبالتالي كان لهذا الصلح أبلغ الأثر في أن يبدأ المسلمون خطوة قادمة ينتقلون معها عن طريق عبور الشط الشرقي. يعني إذا تصورنا الآن نهر الفرات سوف يعبرون من غربه إلى شرقه، ثم يتصلون بعد ذلك إلى دجلة، ثم تبدأ الصراعات القادمة من جديد في معارك مع الفرس المجوس. هذا، وصل الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين العلا اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا،
وتحدث التاريخ عن أمجادهم، فسلوه ليس مداهنا أو غافيا،
فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.